إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، في دروس خلت كان حديثنا عن آداب الخلاء وما يعبر عنه بقضاء الحاجة، وعرجنا على أهم المسائل التي ينبغي أن يراعيها كل مسلم ومسلمة في هذا الباب. وكذلك استمرارا في هذه السلسلة، نعرج على باب آخر من أبواب الآداب مما اهتم به ديننا وشرعنا، ألا وهو آداب اللباس. آداب اللباس، فهذه من الآداب التي لا تقل أهمية عن سائر الآداب التي سبقت ومضت، فإنه ما منا من أحد إلا وهو يحتاج إلى لباسه في ليله ونهاره وصبحه ومسائه وفي مدخله ومخرجه. وفي هذا الباب سيتضح لكل مسلم مدى عناية الإسلام بمظهرنا وبزينتنا، فليس الإسلام فقط اعتنى بالباطن، بل كذلك واعتنى بالظاهر، اعتنى بملبسنا وهيئاتنا. وإن شاء الله نسير على ما سرنا عليه في السلاسل الماضية، وذلك بذكر أهم المسائل المتعلقة بهذا الباب. وإن من أهم مبحث ندخل إليه إلى باب اللباس مبحث ستر العورة. ستر العورة، فلأجل هذا الباب شرع اللباس، لأجل ستر العورات شرع اللباس. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فامتن ربنا جل وعلا على عباده أن يسر لنا أمر اللباس لما فيها من ستر لسوآتنا أي عوراتنا. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال: يمتن الله على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش. فاللباس ستر العورات وهي السوآت، والريش ما يتجمل به ظاهرا. قال: فالأول من الضروريات، والريش من المكملات والزيادات. إذن جعل ربنا جل وعلا من شرعية اللباس ما يكون فيه حفظ للضرورة وهي السوءة، وكذلك زيادة تجمل، زيادة تجمل. وجاء من حديث معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. ففيه الأمر بستر العورة، والحديث رواه الإمام الترمذي في سننه. وجاء من حديث المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال: قال: أقبلت بحجر أحمله وعلي إزار خفيف، قال: فانحل إزاري، أي سقط، قال: فانحل إزاري ومعي الحجر، لم أستطع أن أضعه حتى بلغت إلى موضعه. أي من يستطيع بين أمرين، إما أن يضع الحجر وإما أن يعيد الإزار إلى محله، فآثر أن يمضي بالحجر إلى أن يوصله، أن يوصله إلى محله. قال رحم، قال رضي الله تعالى عنه قال: لم أستطع أن أضعه حتى بلغت إلى موضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراه، ولا تمشوا عراه. رواه الإمام مسلم في صحيحه. فنبينا عليه الصلاة والسلام عاتب هذا الصحابي إذ أنه استمر في مشيه على حالة العري، فأمره نبينا أن يعود إلى ثوبه وأن يلبس، وأنه ماذا لا يفعل هذه المشية. قال: ولا تمشوا عراه. إذن هذا الأدب العظيم إخواني في الله من الآداب التي من أجلها شرع اللباس. نأتي إلى مسألة وهي لابد أن نتعرف عليها، ألا وهي: ما هي العورة؟ ما هي عورة الرجل؟ أولا، عورة الرجل التي ينبغي أن يحفظها فلا يظهرها على أحد. أقام الإجماع أولا على أن السوأتين بالإجماع لا يجوز لأحد أن يطلع عليها، وهذا بالاتفاق لا إشكال فيه، لكن اختلف على ما هو زائد عن هذا القدر، وهو مسألة الفخذ. هل الفخذ عورة أم ليس بعورة؟ وقع الخلاف بين العلماء، وجمهور العلماء يرون أن الفخذ عورة. صحيح أن الآثار والأخبار التي استدلوا بها فيها مقال كما جاء ذلك في فتوى اللجنة الدائمة، لكن بعضها مع بعض ينتهض للحجية، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: غط الفخذ فإن الفخذ عورة، غط الفخذ فإن الفخذ عورة. فاستدل بهذا وكثير من الأحاديث التي على هذا المنوال في تعيين الفخذ بأنه عورة. ولهذا إخواني في الله، فالرجل عليه أن يستر هذا المحل ولا يظهر إلا لحاجة أو لضرورة. هذا ما يتعلق، وهو مذهب الجمهور. ما يتعلق بمسألة أخرى وهي عورة المرأة، ما هو اللباس الذي تتلبس به المرأة حتى لا يظهر شيء من عورتها؟ عورة المرأة يقسمها العلماء إلى أقسام، ويهمنا في هذا الباب ما يتعلق بقسمين اثنين. القسم الأول ما يكون من عورة المرأة أمام الأجانب، تخرج إلى الخارج لقضاء شهونها، لقضاء أمورها، في مدخلها، في مخرجها، إلى مسجدها، إلى محل تعليمها، وإلى ما دعت الحاجة إليه. ما هو اللباس الذي تتستر به وعلى ماذا يلبس؟ جماهير العلماء استدلوا على أن المرأة كلها عورة، وأنها ينبغي أن تحفظ أعضاءها وأجسادها وأطرافها من أن يبدأ أو يرى منها شيء. والأدلة على ذلك كثيرة، كقوله سبحانه وتعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الخمار يضرب فلا يظهر شيء من الوجه، وهكذا ما جاء من أمر الأنصار أن الله سبحانه وتعالى ما أمر بالحجاب: خرجنا معشر الأنصار، أي نساء الأنصار، وكأنهن غرابيب سود، من شدة السواد لا يرى منها أثرا. وكذلك في أمر الحاج، المرأة إن كانت محرمة، أي أحرمت بإحرامها، فإنها لا تنتقب، لا تنتقب، ترفع النقاب، دل على ذلك أنها قبل الإحرام تنتقب. فلما جاءت أن في وقت إحرامها لا تنتقب، وهذه مسألة أخرى، دل على أنها قبل النقاب تنتقب وتغطي وجهها. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، أن المرأة ينبغي أن تغطي جميع أجسادها، وهذا هو العمل المعمول ولله الحمد في هذه الديار. بقي العورة الثانية، وهي أين، ما هي عورة المرأة إذا كانت عند أقربائها، عند محارمها، عند أبيها، عند أختها، أو أخيها، أو بنتها، أو ابنها، أو نسائهن، ما هي العورة في هذا الباب؟ العورة قال العلماء أن المرأة لها أن تظهر ما دعت الحاجة إليه، الشيء الذي لا بد أن يظهر من خلال عملها في البيت، في شغلها، في دارها، هذا الذي يظهر منه ولا بد أن يظهر منها فلا بأس بذلك. مظهر مثل أن تظهر رأسها برمته، ما يكون من أمر الرقبة، ما يكون من أمر الذراعين، ما يكون من أمر الساقين، هذا مما جرى به العرف والعادة في أن المرأة تبديه عند أقاربها، عند أبيها، عند أبنائها، عند إخوانها، هذا لا بأس به. واستدل العلماء كذلك على هذه المسألة ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن. رك ربنا جل وعلا أن المرأة هنا لا بد أن تظهر شيء من زينتها. ما معنى الزينة هنا؟ قال العلماء: هي مواضع الزينة. هنا مواضع الزينة يجوز للمرأة أن تكشفها لهؤلاء الذين ذكرت أسماؤهم عند الآباء وعند آباء الزوج وعند الإخوان وعند بني الإخوان وحتى إلى ونسائهن. حتى النساء الذي تدخل على المرأة لها أن تبدي هذه الزينة. ما هي الزينة؟ قال العلماء: مواضع الزينة مثل الرأس، مثل الآذان، القرب الذي يكون في الأذن، السلس الذي يكون في الرقبة، السوار الذي يكون في المعصم، الخلخال الذي يكون في الساقين، هذه مواضع الزينة فقط. وهو مما جرى به العرف أن المرأة تحتاج إلى كشفه عند بيته، فلا بأس أن تكشف هذا عند قرابتها. هذا إخواني في الله ما يتعلق بعورة المرأة عند الأجانب وما يتعلق بعورة المرأة عند الأقارب. وإن مما ينافي ستر العورة عدة صور جاء الإشارة إليها من أقوال العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام حين قال: صنفان من أهل النار لم أرهما. صنفان من أهل النار لم أرهما، أي في وقته، ذكر منهم: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. ذكر نبينا أن من وصف هؤلاء من أهل النار صنف من النساء وصفه كاسيات عاريات. هذا المحمل كيف يحمل؟ قال علماء: هذه الصورة التي أشار إليها نبينا إلى أشياء تنافي ستر العورة. حملها العلماء أن المرأة تكون كاسية عارية في ثلاث صور، تحتمل أن تكون في ثلاث صور. الصورة الأولى: تكون المرأة كاسية عارية إذا كست وغطت بعض أعضائها على حساب أن تكشف بعض الأعضاء، فهي تغطي البعض وتكشف البعض، هذا ينافي ستر العورة. وهذا قد يقع إخواني في هذه الأزمان بكثرة، كما نسمع عن بعض ما يقام عند النساء خاصة، تجد أن المرأة تستهين بأمر التكشف عند أخواتها، وهذا ما فيه تهاون، العورة عورة. فلهذا تجد أن بعض النساء لربما تتهاون في هذا الباب حتى تظهر ما لا ينبغي أن يظهر حتى مع النساء، مثل الآباط، تظهر الإبط، هذا ما يجوز، ليس موضع زينة. كذلك ما يكون السرة، هذا كما نسمع عن الموضة، ما كان عند الهنود أصبح عندنا موضة في هذه البلاد، إظهار السرة أو إظهار الرقة الظهر، والربع النصف أو ثلثي الظهر يظهر، هذا ما يجوز إظهاره ولو كنت مع المرأة. أو كذلك ما يكون من فوق الركبة، من الركبة وما كان من الشرخ الذي يسمى الآن في أعلى الفخذ، هذا ما يجوز ولو كانت مع المرأة. هذه المرأة تدخل في هذا الحديث كاسيات عاريات، كست بعض الأعضاء على حساب أن تكشف البعض، فهذا ينافي ستر العورة. أو من الصورة الثانية أن يكون اللباس شفاف، فهي كاسية إلى أن هذه الكسوة لا تغني لأنها تشف وتبدي الذي خلف، فهي كاسية من وجه، وبوجه آخر هي عارية بحيث أن الأعضاء تنكشف من خلف الحجاب، مثل المرأة التي تغطي وجهها بشيء من الخمار أو النقاب لكنه خفيف، وما يسمى في عرفنا رهيف خفيف، بحيث أن الرجل ينظر إلى مكياجها، إلى الحامورة. إذا هذا ما هي، إيش الفائدة؟ هي مغطية لكنها كاشفة، هذا يدخل في هذا الوعيد، وقس على ذلك سائر الأعضاء. الصورة الثانية أن تكون المرأة كاشفة عارية، في نفس الوقت أن يكون اللباس ضيقا ضيق، فهو إن جئت من حيث التغطية هو مغطى العضو، لكن من جهة أخرى تجد أن هذا العضو قد ظهرت ملامحه، لأن الثوب ضيق لصيق، ضيق لصيق، كمن تلبس مثلا الثواب التي ضيقة على الصدر فيظهر منها النحر، هي لابسة لكنها بالمقابل قد أبدت بعضا من أجسادها. فهذه الصور الثلاثة إخواني في الله تخالف ستر العورة، فستر العورة يكون بلباس فضفاض مانع واسع يزيل مثل هذه المحظورات. فهذا إخواني في الله المبحث الأول من المباحث المهمة والتي بها نستفتح هذا الباب، وهو آداب اللباس، وستأتي معنا مسائل عدة متعلقة بهذا الأدب. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.